السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد، فهذه ليلة الأحد الموافقة للسابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام 32,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للثاني من شهر يناير لعام 2011. وقبل أن أبدأ أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات الذين قدموا البحوث والمشاركات، وعلى رأس هؤلاء الأخ المفضال الأخ الفاتح الملقب بالفاتح محمد جمال محمد هارون، وله جائزة يسيرة أسأل الله عز وجل أن ينفعه بها، وكذا الأخ المفضال إبراهيم محمود الجلاد جزاه الله خيرا، تفضل. والأخ المفضال باعث الخير خالد مدني، والأخ المفضال محمد سعيد محمود جزاكم الله خيرا. كذا بالنسبة للأخوات، فنشكر بنت الإسلام بنت حسين مصطفى العربي وجزاها الله خيرا على الكتاب. وهل نريد دعوة بشيء خاص؟ كذا التقية الصادقة بنت عمرو سعد أو الحسن، كذا طالبة الفردوس بنت أحمد السحراوي، كذا بنت أمنا خديجة رضي الله عنها بنت سالم حلمي محمد، كذا القانتة لربها بنت محمد فتوح محمد، وأيضا لهن جوائز يسيرة أسأل الله عز وجل أن ينتفعن بها وينفعن غيرهن بها. فهذه الجائزة عبارة عن أوراق جمعت وعنونت بخطط لمستقبلك، فما أحرى بنا وأجدر أن نخطط لمستقبلنا، كلنا يحتاج أن يخطط لمستقبلنا، فهذه فيها التخطيط الدقيق والسديد لمستقبل رشيد سعيد بإذن الله. موعدنا في هذه الليلة مع الفصل الثالث، الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها، في صفحة 172. طيب، ولا داعي أن ننظر في الكتاب حتى ننجز سريعا. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنوات ومرت على الدعوة 3 سنوات وهي لا تزال سرية وفردية. تكون خلال هذه السنوات 3 جماعة من المؤمنين استجابوا لرسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ثم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالجهر بالدعوة، أمر أن يعلن دعوته وأنه نبي مرسل، ولم يجهر بأسماء الصحابة ولا بمن اتبعه واستجاب له ولا كيف اتبعوه، بل بقي هذا سرا لا يعلن، خوفا على من استجاب من إيذاء الكفار واعتداءاتهم. وكان أول ما نزل بشأن إعلان الدعوة هي قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. فخصص وعمم، نادى على أقربائه الأخصين: فاطمة ابنته، وصفية عمته، وكذا بني عبد المطلب أعمامه وعماته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب، وهكذا نادى عليهم أجمعين إلى أن قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. الصفا جبل، جبل الصفا، وكان أكبر مما هو موجود الآن. طيب، فهتف: يا صباحاه، وهذه كلمة معروفة عندهم في الجاهلية، فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ وكان النذير منهم إذا أراد أن يتكلم في شيء مهم خلع ملابسه كلها وصعد على جبل مرتفع وقال: أنا النذير العريان وصباحاه. فلما يرونه على هذه الحالة يعلمون أن الأمر جلل. يعني تخيل بقى واحد قال عريان ووقف فوق جبل وعمل ينادي، يعني بينذرهم ويحذرهم. لكن عيسى سلم لم يتعرى، وإن كان قال أنا النذير العريان ولكنه لم يتعرى واستخدم وصباحاه. فلماذا سنقول؟ لا إله إلا الله. لما صعد الصفا وقال وصباحاه فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآية: أنذر عشيرتك. هنا: فإني نذير لكم. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، ما أغنى عنه ماله ذات لهب، إلى أن قال: سيصلى نارا ذات لهب. هنا كان بإمكان أبي لهب، وهو عدو للدعوة وعدو للدين، أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل قرآن أنه سيكون من أهل النار، بإمكانه أن يكذب القرآن ولا لا؟ بإمكانه أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كيف؟ خلاص، أنت بتقول من أهل النار، طب أنا هتبعك وهأؤمن بك وأجاهد معك وأقتل شهيدا أدخل الجنة. كان بإمكانه أن يفعل هذا، ولكن شتان شتان وهيهات هيهات. فإن القرآن نزل من لدن حكيم عليم خبير. وسأتكلم عن فوائد هذه النقاط التي تكلمنا عنها. يقول ابن القيم رحمه الله: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر. ولو نعلم كلمة فاصدع كيف معناها نستطيع أن نستخرج منها الفوائد. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين. نقف مع بعض الدروس والعبر من هذه الفقرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 3 سنوات يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سرا، ثم بعد ذلك أعلن دعوته وجهر بها للناس من عشيرته ومن غيرهم. وكانت الدعوة السرية وجهرية تركز على ربط الناس بالله عز وجل، فلا تتعلق القلوب بغيره، ولا ينفع الفرد قبيلته أو عشيرته. كل ذلك فيه توجيه للناس إلى توحيد رب الناس وإفراده بالعبودية. وتلك أهم وأخطر قضية وجدت على وجه الأرض، هي قضية العقيدة التي تقرر العبودية لله وحده لا شريك له. نأخذ هذا من قوله تعالى: قم فأنذر، وقول تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقول تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكلها آيات بيان، آيات توضح أهمية الدعوة، والدعوة إلى أهم قضية وأول قضية دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قضية التوحيد. وقضية التوحيد ليست قضية النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي قضية كل الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل. وكذلك نأخذ من هذا أن نهتم نحن، وينبغي أن تكون هي قضية كل داعية يدعو إلى الله عز وجل، هي قضية التوحيد. فالتوحيد إذا صلح صلح ما بعده من الأعمال، وإذا لم يتحقق التوحيد فلا قيمة لأي عمل بدونه. هناك أناس قاموا بأعمال وقدموا أعمال كالجبال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء، أعمال كثيرة كالجبال. ماذا حدث لهذه الأعمال؟ يقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تخيلوا أعمال مثل الجبال ثم تكون منثور كالفراش المبثوث، تطير كالصوف كالعهن منفوش. فلا قيمة لأي عمل بدون التوحيد. يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى: كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. يقول تعالى: لا إله إلا الله، ويعلمنا بأهمية التوحيد، وأنه لا ينفع مع التوحيد مع ترك التوحيد شيء، كما لا ينفع مع الشرك عمل. والقرآن كله قائم على ترسيخ العقيدة وترسيخ التوحيد. في فقر التوحيد العقيدة أخوان في فرق بين التوحيد والعقيدة؟ حد يجيب؟ التوحيد توحيد، لكن العقيدة عقيدة. صحيح. طيب فهمني، صانش من هنا. طب بس فهمني، التوحيد بتاع ايه والعقيدة بتاعت ايه؟ وبعدين ماشي ايش ايه؟ إب خلاص صراحة دماغي إب. طيب أستغفر الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا ألبتة غفر الله له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. ويقول أيضا في زاد المعاد: ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. يعني تخيل الكلب لو نقعوه أسبوع في البحر هيطلع طاهر؟ هيطلع إيه؟ كلب، برضو ابن كلب نجس. صحيح؟ طيب فكذلك الكافر لو نقعوه في النار برضو هيطلع خبيث العنصر. طيب فلذلك حرم الله على المشرك الجنة. فلذلك نقول لكل داعية إلى الله: عليك بالتوحيد وابدأ به وأصلح عقائد الناس، فهي القضية الأساسية لكل مهتد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين. الله عز وجل أيضا أمرك بأن تقي نفسك أولا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالبدء بالأقرب، فالأقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين مع أنه رسول للأمة كلها، وذلك توضيح لدرجات مسؤوليات الشخص التي تبدأ من الأهل والأقارب. فالشخص مسؤول عن أهله وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه. لا إله إلا الله. فيقول تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا سمعت هذا علمت أنك مطالب أيضا بدعوة عشيرتك أكثر من غيرهم، بدعوة عشيرتك أكثر من غيرهم. ومع ذلك نجد بعض الأفراد يقصر في حق أهله وينشط مع غيرهم، وهذا قفز وتجاوز الدرجات، درجات المسؤولية التي هي آكد مع الأقارب منها مع سائر الناس. ونجد بعض الناس يترك، لا أقول يترك بيته خرب، ولا يترك أقاربه، ولا يترك عمارته والحي والبلد، ويروح يسافر أندونيسيا وأفغانستان وبلاد مش عارف إيه، تركب الأفيال يدعوهم وبيته خرب. يا عم ابدأ بأهلك، ابدأ بأولادك وأصلحهم، وابدأ بأقاربك وأهلك وجيرانك. واضح؟ قبل ما تروح أندونيسيا الله المستعان. طيب وليسأل كل منا نفسه: ماذا قدم لأولاده وزوجته الذين هم تحت يديه؟ يأمرهم فيطيعون وينهاهم فينتهون؟ هل أمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعاصي، أم هو غافل عنهم؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا المنهج، وهو البدء بالأقرب، فالأقرب في الدعوة إلى الله ثم ختمت هذه الآيات وختمت بقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم. توكل أمر بالتوكل على العزيز الذي لا يغلب، لا يهمك عداوة أقاربك لك بسبب دعوتك، بل توكل على الله، اعتمد عليه، لا تجامل أقاربك رجاء نصرة أو عون. ونلحظ كلمة تكررت في الأمر بالدعوة وهي قم فأنذر، كلمة فأنذر، ووردت أيضا في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، ووردت أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لعشيرته وأهل مكة عندما اجتمعوا حيث قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فلا بد أن يذكر الناس بهذه الحقيقة وهي الإنذار بالعذاب والإنذار بشدة الحساب، فمن استجاب يبشر بموعود الله للمستجيبين. فهذا ما يسمونه الترغيب والترهيب، ترغيب وترهيب. الله عز وجل أنذر أنذر، يخوفهم العذاب. بعض الناس يعترضون علينا، انتوا كل حاجة عندكم نار نار نار، انتوا نسيتوا ان ربنا غفور رحيم. لا، ما نسناش ان ربنا غفور رحيم. وقال تعالى في سورة الحجر ماذا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. خلصت الآية؟ بعدين وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم فهو ذو العذاب الأليم. أيضا يقول تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما هو الصدع؟ تقول انصدع الجبل. تخيل ما جبل ينصدع، انصدع الجبل أو انصدع الجدار، يعني ايه؟ انشق. فالصدع فيه معنى القوة والصلابة والوضوح. وهكذا يكون المسلم حينما يدعو إلى ربه دعوة الواثق من قوله الذي يعلو به ويرفع بها صوته، لا يخجل ولا يستحي من عرض دينه أو الحديث عن دينه. إن بعض الشباب المسلم أصلحهم الله تجده حمك الله، تجده قليل الثقة بدينه، يستحي من ذكر الله عز وجل في المجالس، يستحي حتى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجامل المجاملات الكثيرة على حساب الدين، يخشى أن يقال عنه لا أسبك منه ده موسوس، أو يقال ده متزمت أو رجعي أو الكلمات التي نسمعها، مع أنه له طاعة، ولكن طاعته في انفراده تكون جيدة، لكنه إذا جالس الناس في المجالس ضعفا. تجده في المجلس ويؤذن للأذان، يؤذن للصلاة، يخجل أن يأمر الناس بالصلاة. يمر الوقت صعبا ويشعر بالخطأ والتقصير، لكنه لا يستطيع المواجهة. والله يا إخوان الأمر يسير، وهؤلاء الشباب الذين يتسكعون في الطرقات في وقت الصلوات ويلعبون الكرة وما شابه ذلك سيحاجون أمام الله عز وجل. طيب هيجي يقول لك انت ليه ما قلتليش تعالى صلي؟ ما انت ما قمتش بدورك، قم بدورك. حتى مثلا لو تقول لهم كلمة كما قلت سابقا، يا شباب المسلمين جوه المسجد بيصلوا، يبقى انتوا ايه؟ وسيبوا تمشي بس خلاص، ما قلناش شدوهم جيبوا من شعره ودخلوا المسجد، ولا شدوا من قفاه. لا، مثلا انت ماشي ساعة الصلاة تقول يا شباب السلام عليكم، في مسجد قريب هنا؟ مسجد اهو بيصلي فيه المسلمين. طب انتوا ايه؟ بس انتوا مسلمين؟ بس بسأل انتوا مسلمين ولا لا ويمشي. دي دعوة خلاص، ممكن لا تثمر الان، ممكن يسخروا منك ويستهزئوا بك ويشتموك وممكن يضربوك. انت مش حسب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتقال عليه كذاب ومجنون وساحر وكاهن والعيال بالطوب. تخيل انت لما نبيك رسولك العيال الصغيرين يلاقوه بالطوب ويقول عليه مجنون، ايه المجنون اهو؟ بالله عليك تخيل انت الموقف ده حصل لك، انت رحت تقول للناس تعالوا صلوا، أو عادل الأقرط المكنونة ويقرأ ركب الطوب. تخيل فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مرة كان في بعض المسلمين بيدرسوا في أمريكا، ففي بعض الناس بيتنفسوا في الدعوة، واضح بيتنفسوا في إيه؟ في الدعوة. فللأسف في بلاد الغرب كثير من العرب مش رايحين بغرض لا تجارة ولا دراسة ولا شيء، بل بغرض الإفساد في الأرض وخلاص، مع أنهم عرب. طيب، فبعض الناس ذهبوا لبيوت هؤلاء العرب من الحجاز وغيرها في أمريكا، فقالوا دول إيه تبعنا يفهموا اللغة العربية ونقدر نتكلم معهم. فواحد منهم خبط، السلام عليكم، أنا عارف أنك عربي ما شاء الله ومن أحفاد الصحابة وكذا وكذا، قعدوا يثني عليه خيرا، ممكن بس أكلم معك شوية؟ فطردوا، مرضاش. طيب رح له مرة تانية، طيب في يوم تاني، في أسبوع تاني، تسمح لي أتكلم معه مش عارف إيه، زعق له وقفل بفوشه، مش مرة وهكذا لغاية ما إيه، مرة بصق في وجهه، بصق في وجهه وأغلق الباب في إيه في وجهه. كانوا اثنين، واحد اللي طلع حصل معه الحادث هذا ونزل طبعا سعيد مسرور فرحان بما حدث له ويبشر أخاه بما حدث، واضح. التاني زعل فطلع خبط عليه قال له أصبع، أنا عايزك تعمل معايا زي ما عملت مع أخويا، اشمعنى أنت توصف فروش أخويا ويرجع بأجر أكبر من أجري؟ فاستحى من نفسه وأدخلهما، وكان سببا في عودته إلى الإسلام. تخيل انت بقى لو عمل واحد معاك عامل معاك كده. طيب استغفر الله. يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى: وقد صنف الناس الى اربعة اصناف، فقال: من وجد انسه بالله في الخلوة وفي الناس. احنا عندنا وقت ايه حاجتين، خلوة وفي وسط الناس. فيقول: من وجد أنسه بالله في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق. خلاص وجد أنسه، الأمر عنده ما بيختلفش، ما فيش عنده ضعف، قوة، هنا أنس بالله وهنا أنس بالله، واضح، دوت محب صادق. ومن فقده في الخلوة فهو معلول. طيب قاعد لوحدك لا تأنس بالله، فقال هو معلول مريض. ومن فقده في الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، لا هنا ولا هنا، واضح. ومن فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، وده أغلب الناس وأغلب حالنا إلا من رحم الله. يبقى مشكلتنا مع مين في الأربعة دول؟ مع الصادق الضعيف الذي نريد أن نذكره بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. فهل معنى الصدع أن يستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل معنى الصدع الذي فيه قوة وصلابة معناه أن يستحي من الدعوة إلى الله؟ إن القرآن الكريم يربي في نفس المؤمن الاعتزاز بهذا الدين. يقول تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ هم عايزين العزة عند الكفار؟ بيفكروا العزة هتجيلهم من أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره استمعوا لخطورة الأمر، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا إله إلا الله. ولنأخذ مثال حي من القرآن يبين لنا كيف إذا دخل الإيمان وخالطت بشاشته القلوب كيف يفعل الإيمان في أصحابه. مثال في قصة سحرة فرعون. طيب، هؤلاء أرادوا أن يتصدوا، أن يتصدوا لمن؟ لموسى. وتخيل مين بقى اللي بيحركهم؟ فرعون الملك. تخيل أنت لو رئيس الجمهورية قال لك بس أنت معايا وأنا هحميك وأنا هخليك أنت الوزير وأنت المقرب، تخيل هتقف قدام الدنيا كلها عشان ترضيه. طيب، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ أجر بس؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. لأنت تبقوا أصحابي وحبيبي وهبني لكم أصول وهعينكم وزراء. طيب، لكن لما ألقوا حبالهم وعصيهم عرفوا الموضوع ده مش سحر. ليه؟ السحر ما يكلش بعضه، السحر ما يكلش بعضه. فلما أكلوا السحر بتاعهم التاكل، عرفوا أن هذا هو الحق، فورا آمنوا به. لما آمنوا أصبحوا مؤمنين ضعفاء. طيب، بل قالوا الحق على طول. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قدام فرعون، قدام على طول قوة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وبعدين فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. يعني من خلاف الإيد اليمين مع رجل الشمال، أو الإيد الشمال مع رجل اليمين، خلف خلاف. طيب، هيقولوا إيه؟ لا خلاص خلاص احنا طلعنا عيال وهنرجع في كلامنا. قالوا ايه؟ قالوا لا ضاير، ما يهمش، اعمل اللي انت عايزه. فيا تانية اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي انت عايزه، اعمل ما بدا لك. سبحان الله، الاول لسه ثواني كانوا بينصروا فرعون ضد موسى، بعد كده بيقفوا امام فرعون ويقول له اعمل ما بدا لك. قال لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وبعدين احنا عارفين بقى ان اللي هيحصل ده في الدنيا حاجة تافهة لما نروح إلى ربنا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سبحان الله، شوفوا التحول في ثواني، قوة في الإيمان. هكذا آمنوا، الإيمان القوي، إيمان الواثق من دينه. فما كانوا مؤمنين ضعفاء يستحيون من دينهم وكأنهم على باطل وغيرهم على الحق. كنت أقول لإخواني يعني في أيام العاشر من ذي الحجة اجهر بالذكر والتلبية. أنت خايف مكسوف من إيه؟ ما تشوف العيال الشباب ماشيين بالسيارات وأغاني وموسيقى ومش مكسوفين. بالله عليكم أيهما أحرى أن يستحي؟ أن يستحي اللي بيذكر ربنا، ولا اللي ماشي عمال يغني في الشوارع ويرقص؟ أحيانا بنشوف عيال على طرح البحر طالعين من العربية وطالعين فوق العربية عمالين يرقصوا ويطبلوا، مش مكسوفين؟ واضح؟ ولا بيحصل المباراة بيطلعوا في الشوارع يرقصوا ويزغرطوا، وشباب بيزغرطوا، والله يزغرطوا، مش مكسوفين؟ مش مكسوفين ولا بيعصوا ربنا؟ وآخر تيجي تقول له تقدم الإمامة، لا أصل ما كسف كسف. طب اطلع أذن، أنا أصل بستحي. يا عم احنا شو قولك اطلع غني، بنقولك اطلع أذن، والله تخش إمام. واضح؟ وتلاقيه من أحفظ الناس وبيكسف. الله المستعان. طيب أيضا عندما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ليجمع عشيرته حوله ليسمعوا كلامه قال وصباحاه، وهذه كلمة جاهلية اعتاد عليها العرب في الجاهلية، ولكنهم أيضا كما قلت مع هذه العبارة يخلع الرجل ثيابه ويقول أنا النذير العريان، ويحث التراب على نفسه، يجيب تراب ويرمي على إيه؟ على نفسه. تخيب لما قومه يشوف واحد عريان بيحط التراب على راسه وصباحا، الأمر إيه؟ خطير. طيب وذلك لكي يجتمع الناس عليه ثم يخبرهم بالخطر الداهن الذي ينتظرهم. وهنا نلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن هذه الطريقة التي كان العرب يستخدمونها في الجاهلية، فلم يصعد على الصفا وينادي بطريقة جديدة ويترك طريقتهم، إنما لما أراد أن يناديهم استفاد من طريقتهم، ولكنه لم يكن تقليدا كاملا، فلم يتعرى ولم يحث على نفسه التراب، وبالتالي استفاد مما لدى الغير استفادة منضبطة لا تتعارض مع الدين. فكلمة وصباحاه ديت حرام؟ طيب في نهي عنها، لكن في نهي عن ايه؟ عن التعري. طيب فممكن ناخد من الحاجات الجاهلية أو من الغرب أو من الكفار أو من، طيب ممكن ناخد حاجات تتماشى مع ديننا ليس فيها نهي عن ديننا، طيب ونترك ما يعارض الدين. هكذا أيضا ينبغي على المسلم أن يأخذ مما لدى الغير ما يكون حسنا لا يخالف الدين، ويترك ما يخالف الدين. فالاستفادة من الغير تكون وفق هذا المعيار، فلا يكون الشخص منغلقا رافضا لكل ما لدى غيره، أو منفتحا مقلدا لكل ما يجري لدى الآخرين، وإنما الاعتدال وأخذ الحسن وترك السيء. أيضا لما كانت المواجهة القوية من أبي لهب وهذا العداء المعلن في أول لحظة، ولعل في ذلك حكمة هي أن يتضح للجميع أن هذه الدعوة ليست دعوة عشائرية أو عصبية قبلية، بل هو دين ورسالة من الله تعالى إلى خلقه من الإنس والجن. وفي قول أبي لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فإذا كبيرة لكل من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ذلك أنه سيجد من يقول له مثل هذا الكلام. فتذكر قول أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، ومع ذلك لم يمنع هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من المضي في دعوته. فإذا أمرت أخي بمعروف أو نهيت عن منكر أو نصحت أو تكلمت عن الدين فوجدت من يعارضك فلا تتضايق، بل تذكر أن مثل هذا القول بل أشد منه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعيب والنقص ليس فيك أيها الداعية، وإنما الخطأ من القائل الذي قال لك مثل هذه الكلمات. لا إله إلا الله. أيضا كما بينت أن في نزول سورة تبت يد أبي لهب وتب، وأنه سيصل نارا ذات لهب، هذا في إعجاز عظيم في هذه السورة، وهو أن أبا لهب لا يزال حيا في وقت نزول هذه السورة، ومع ذلك حكم عليه القرآن بأنه لن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له آمنت أو أني اتبعت دينك أو كذا. فمثل هذا الحكم على رجل لا يزال حيا لا يمكن أن يصدر من بشر، لأن بإمكان أبي لهب أن يأتي ويقول إن محمدا حكم علي أني لن أؤمن، ها أنا ذا أؤمن. كذلك من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم، من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب سيموت على الكفر؟ إن بعض أهل مكة كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحكم عليهم بالكفر أو بالنار. ومنهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يكون من هؤلاء، إن هذا الحكم سيصل نارا ذات لهب لا يمكن أن يصدر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا بخبر ممن يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فكان في هذه الآية إعجاز عظيم ورد قوي على من يقول إن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب، في بين يدي مطوية طيبة بعنوان ماذا تفعلين هناك، وطلب مني أن أقرأ هذه المطوية لعلنا نستفيد منها. هذه المطوية فيها بعض الأشياء الدعوية، وقد يقول قائل من الإخوة: طب أنا مالي الموضوع، ماذا تفعلين هناك ده للنسوان أو للنساء، كلمة نسوان عربية يا أخوانا حدش، طيب أو للنساء، طب احنا مالنا احنا من الكلام ده؟ لا، استفيد انت ايضا منها، وانفع او بلغ ما فيها لاختك لامك لزوجك لعمتك لخالتك للمحارم، بس مش تتصل على واحدة يا شيخ اصل بدعوها ببلغها، الشيخ قال لنا بلغ النساء. لا يا حبيبي، بلغ المحارم. طيب، لا فتحت عنوان ما أغلاك عندنا يقول الشيخ: كنت أدرس في بريطانيا، وكانت جارتنا عجوزا منزلها كأنه مقبرة ليس فيه أحد غيرها، ليس فيه أحد غيرها. حدثتها زوجتي بأن الإسلام يجعل الرجل مسؤولا عن زوجته، يعمل من أجلها وهي تجلس في بيتها، تجب عليه نفقتها ورعايتها وحمايتها، وأولادها يبرونها، فإن لم تتزوج وجب على وليها رعايتها. كانت عجوز تستمع إلى زوجتي بكل دهشة وتدافع عبراتها، وهي تتذكر أولادها الذين لم ترهم منذ سنوات وقد تموت وهم لا يعلمون، لأنها لا قيمة لها عندهم. أنهت زوجتي حديثها فبقيت العجوز واجمة قليلا، ثم قالت: في الحقيقة إن المرأة في بلادكم ملكة. أتسمعين أختي؟ أتسمعي وبلغي من تنظر إلى بنات الغرب وتريد أن تحذو حذوها وتتمنى أن تكون في وسطهن؟ فهذه العجوز تقول إن المرأة في بلادكم ملكة. نعم والله أختي، أنت عندنا ملكة، أما المرأة هناك فمسكينة. ففي أمريكا يغتصب يوميا 1900 فتاة، اغتصاب في اليوم 1900 فتاة، ويقتل سنويا 1,000,000 طفل، ما بين إجهاض متعمد أو قتل فور الولادة. وفي بريطانيا 170 شابة تحمل سفاحا كل أسبوع. كان امرأة هناك والله تتمنى ما أنت عليه من تستر وعفاف. فهل نحمد الله على النعمة أو النعم التي نحن فيها؟ وتحت عنوان المحرومان يقول: فمن حق الرب الذي كرمك ألا تعصيه، ومن أكبر العصيان ما ظهر من نمص الحواجب وترقيقها، إما بالنتف أو الحلق، وهو تحقيق لوعيد الشيطان لما قال لربه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والنمص تعرض للعنة الله، ف فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي باللغة العامية اللي بتتحفف أو بتحفف غيرها، واضح؟ اللي بتعمل حواجبها تراقق حواجبها، أو اللي بتعمل لغيرها كده. طيب كيف تتعرضين للعنة الله وأنت تسألينه المغفرة في كل صلاة فتناقضين قولك بفعلك ولا تغتري بكثرة من يفعله، فأنت مسؤولة عن عملك، وكما كنت في ظهر أبيك وحدك ثم في بطن أمك وحدك وولدت وحدك فإنك تموتين وحدك وتسألين بين يدي الله وحدك. وإني الأعجب والله، سمعت إحدى الفتيات المسلمات تتمنى ماذا؟ تخيل بالله عليكم، يعني تعيش في أسرة مسلمة، طبعا أهلها يقولون حرام النمص وكذا، تتمنى ماذا هذه الفتاة؟ والله تتمنى أن تصاب بسرطان وتعالج كيماويا حتى يسقط شعر وجهها وتعمل حواجبها زي ما عايزة. بالله عليكم شفتوا السفاهة وصلت ببناتنا إلى أين؟ الله المستعان. وتحت عنوان: تتجملين لمن؟ فبعض الفتيات إذا خرجت صارت كأنها بغي، تدعو الناس إلى فعل الفاحشة. وإلا بماذا تفسرين تبرج بعضهن بعباءتها وإخراجها كفيها وقدميها بل ووجهها، بل وقد تتعطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت ثم مرت على قوم ليجد ريحها فهي زانية. التي تتعطر وتخرج، بعض الناس جزاهن الله أخوات حريصات على فعل الخير، تروح صلاة ترويح راح عشان سنة تتعطر، جاي المعهد تتعطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها زانية، مكوثها في بيتها خير لها من أن تحضر مثل هذه المجالس وهي متعطرة. هذا نهيك عن التي تتعطر وتتكسر في مشيتها وجرأتها في مخاطبة الرجال، والله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. العجيب، في مرة وجدت شاب مع شابة فذهبت أحدث الشاب، طيب سألت أولا: أنت مسلم؟ وهل ترضى هذا لأختك وكذا وكذا؟ طيب الولد والله استحى، استحى والله، وضع رأسه في الأرض ما استطاع أن ينظر إلي. طيب قال لي: خلاص يا شيخ أنا همشي. البنت تقول له: تمشي تسيبني وتروح فين؟ تعال وصلني. يا للبجاحة والله، وهي اللي تعرضت لي، وهي اللي عايزة تتكلم، وهي اللي عايزة تقف وشي. الله المستعان. وهذه من إشاعة الفاحشة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا في من يحبون أن تشيع الفاحشة، فكيف بمن تعمل هي على إشاعة الفاحشة؟ وإنك لتعجبين إذا علمت قول الله عز وجل للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. معناه المرأة اللي لابسة خلخال في رجلها تمشي بهدوء حتى لا يسمع الرجال صوت خلخالها. طيب فنعم ناهيك عن الأحذية اللي فيها كعب، والله الواحد تك 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 عمال يبص، ايه ده حرب دي يا اخوانا؟ لا واحدة ماشية، الله المستعان، لا يسمع. فنقول فقط تمشي بهدوء حتى لا يفتن الناس بصوت الخلخال. فعجبا إذا كان إظهار صوت الخلخال حرام، فكيف بمن تحادث شابا ساعات في الهاتف وتنظم أو تأتي بقصائد شعرية وتكتب رسائل عاطفية وترفع صوتها بالضحكات والهمسات، وأول الزنا خطوة كهذه. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما تفكروش يا أخوانا أن الشيطان هيجي لك كده وانت قاعد تصلي لك تعالى روح ازني، لا، الموضوع ما يجيش كده، الموضوع يجي خطوات. الله عز وجل يقول فلا تتبعوا خطوات الشيطان، لازم خطوة 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 خطوة، رسالة كلمة نظرة مش عارف ايه لغاية ما نسأل الله العافية. وقال الله عز وجل ولا تقربوا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، في إحدى الليالي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من عذاب العصاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على مثل التنور. عارفين عن التنور؟ عارفين الأمع، الأمع اللي بتصفي به الزيت ولا أي حاجة، بيكون جزء منه ضيق وجزء منه إيه؟ واسع. طيب، لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف حاجة مثل التنور زي الأمع كده، أسفله واسع وعلاه ضيق يشعل فيه نار. طيب، فيقول فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهيب ضوضوا، يعني صاحوا، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فزع من حالهم، فقال جبريل هؤلاء هم الزناة والزواني، نسأل الله العافية. نعم، كم من لذة أورثت حزنا عظيما، وأول من يشهد على الزاني أعضاؤه التي متعها بالزنا، رجله ويده ولسانه وكل ذرة وشعرة. وتحت عنوان على موج البحر، لا 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 الله، فيقول تلفتي حولك سترين عباءة مطرزة وأخرى مخصرة وثالثة على الكتفين ورابعة واسعة الكمين، أصبحت أكثر العباءات تحتاج إلى سترها بعباءة، فالحجاب شرع لستر الزينة، فإذا كان الحجاب نفسه زينة فما الحاجة إليه؟ ولو رأتك فتاة بعباءة متبرجة فاشترت مثلها صار عليك وزرها ووزر من قلدها إلى يوم القيامة. أتكونين قدوة في الشر؟ ولو سألت من تلبس هذه العباءات لماذا تلبسينها لقالت لك هذه أجمل. فاسأليها عند ذلك أنت في شارع أو سوق تتجملين لمن؟ لماذا قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن؟ لماذا أمرك بستر وجهك وشعرك؟ هل بينه وبينك خصام أو ثأر أو انتقام؟ كلا، فهو الغني الذي لا يظلم أحدا، ولكنها سنة الله الباقية، قضى على الرجل بأحكام وعلى المرأة بأحكام، ولا يمكن أن تستقيم الدنيا إلا بطاعته. أما المفسدون فيرددون العباءة على الرأس تضايقك، والبنطال أسهل لمشيتك، وتغطية الوجه تكتم أنفاسك، يحتالون ليتمتعوا بزينتك في أسواقهم ورقصك في مسارحهم واستراحاتهم وجسدك على فرشهم، فهم في الحقيقة يطالبون بحقوقهم لا بحقوقك، فلم يعرفوا من حقوق المرأة إلا حق التبرج والخروج في وسائل الإعلام، وحماقات يسمونها حقوقا تبا لهم، لم يطالبوا بحقوق الأرامل والمعوقات أو يطالبوا الأبناء بحقوق الأمهات. وأنا أقول هؤلاء الذين يطالبون بحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل، طيب أقول لهم أنتم ظالمون، تطالبون بحقوق أو بالمساواة بين الرجل والمرأة ولا تفعلون هذا. أنا معكم في المساواة بشرط إن هي لا تعاني آلام الوحم والحمل والولادة لوحدها حرام، فيبقى المساواة والعدل، انت سنة وهي سنة، ما حرام هي تقعد تتعذب في شهور الوحم، المرأة في شهور اول ثلاث شهور ترجع وما فيش اكل وحاجة، حالتها صعبة جدا، طيب، وألم ومغص وصداع وحالتها الله المستعان، والطلق بقى ألم الطلق والولادة جاركم الله، فدم الظلم، وانت عايز تساوي معاهم في الشغل وتخرجها بس لا احمل انت برضو ولد، طيب، عشان تتم المساواة. لا حول ولا قوة الا بالله. وتحت عنوان ألحان وأشجان يقول، قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أن المراد بهذه الآية هو الغناء، وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. تخيل، يستحلون يعني يطلبوا حله، يعني هو ايه؟ حرام. طيب، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف، في خلاف في حرمة الزنا والحرير والخمر. طيب، اشمعنى قلت المعازف فيها خلاف؟ طيب، والأغاني طريق لنشر الفاحشة، فما يكاد يذكر في الأغاني إلا الحب والغرام، فهل سمعتم مغنيا غنى في التحذير من الزنا، أو الأمر بغض البصر، أو في الحث على صوم النهار وبكاء الأسحار؟ كلا، بل أكثرهم يدعو إلى الحب والغرام، بل قد يجر إلى الداهية العظمى، وهو عشق الفتاة لفتاة مثلها والإعجاب بها ومصاحبتها. نعم، تحبها لا لأنها قوامة بالليل صوامة بالنهار، ولكن لجمال وجهها وملاحة بسمتها. وكم نرى من الفتيات المائعات في حركاتهن وكلامهن ومشيتهن مع الثياب الضيقة وكثرة اللمسات والقبلات وتبادل الرسائل العاطفية والهدايا الشيطانية، وهذه مظاهر في بعض المدارس والكليات، فلماذا يفعلن ذلك؟ بسبب الإعجاب والعشق والمحبة. وهذا عمل قوم لوط الذين اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم، فتمص الله أبصارهم وسود وجوههم، ثم خسف بهم، أمطر عليهم حجارة من سجيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فمزقي ما عندك من رسائل وأرقام، وأتلفي الصور والأشرطة والأفلام، اثبتي أن حبك للرحمن أعظم من كل حب. وأخيرا، ماذا تفعلين هناك؟ بعض الفتيات المتحابات يتعاون على المنكرات بتبادل الأشرطة والمجلات، وتنقل محبتهن وتنتقل المحبة إلى عداوات. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله منهم. وهذا حالهن يوم القيامة. أما في النار فكما قال تعالى عن بعض العصاة: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم، يلعن بعضهم بعضا، تقول لحبيبتها التي كانت في الدنيا: لعنك الله، أنت التي أوقعتني في الغزل والفحشاء. فتجيبها: بل لعنك الله، أنت التي أعطيتني أشرطة الغناء. فتصرخ بها: بل لعنك الله أنت، فأنت التي دللتني على طرق التسكع والتبرج والصفور. عجبا، أين الضحكات؟ طالما طفتما في الأسواق وضاحكتما الرفاق واليوم يلعن بعضكن بعضا. نعم، لأنهن ما اجتمعن يوما على خير. أما المتحابات في الله فماذا يفعلن هناك؟ هن يوم القيامة على منابر من نور، وفي الجنة يتقلبن في النعيم وينظرن إلى وجه العزيز الكريم. قد ذهب التعب والنصب وحلت الجوائز والرتب، فمن أي الفريقين أنت؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.